بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناد أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان
فضل العمل بالقرآن.
سجلت في 20 من شهر شوال يعني 1422 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم على المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى ولو أنزلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، ولو أن أنزلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علم ذلك سعادة، علم ذلك توفيق، علم ذلك هدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أن لهم أجرا كبيرا. فهو سعادة، والعامل بالقرآن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. مما يدل على فضل التلقي وأخذ علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والصبر على ذلك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مما يدل على فضل التلقي تلقي علم كتاب الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. وهكذا قوله عليه الصلاه والسلام: وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. لكن اعظم من هذا كله وأخطر من هذا كله أن يتلقى العلم صغارا وأن يتركه كبارا. أن يتلقى العلم ويتعب في تحصيله ويصير إلى ما صار إليه بنو إسرائيل واتل عليهم أو بعض بني إسرائيل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يعرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فلأن يبقى الإنسان جاهلا جهلا مطبقا خير له من أن يعلم كتاب الله وسنة رسوله ثم بعد ذلك يكون حجة عليه ثم بعد ذلك يرفض القرآن والسنة ثم بعد ذلك يعرض عن العمل به. روى البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه من هل رأى أحد منكم رؤيا الليلة فيقص كل منا ما رأى. وإنه قال ذات غداة هل رأى أحد منكم رؤيا ثم قال رأيت البارحة أن ملكين أتياني فانطلقا بي وقال انطلق انطلق فمررنا على رجل مستلق على قفاه وإذا ملك آخذ وإذا ملك يأخذ صخرة أو قال حجرا فيسلغ رأسه فيسلغ رأسه فيتلهده الحجر هكذا وهكذا أو قال ها هنا وها هنا ثم يأخذ الحجر فيرجع إليه وقد صح رأسه فيسأل به كما فعل في المرة الأولى. فقلت من هذا؟ قال انطلق انطلق. وفي آخر الخبر والقصة وهو حديث طويل قال أما الرجل الذي رأيته يسلغ رأسه ويتدهده الحجر ها هنا وهكذا وهكذا فذاك الرجل يأخذ القرآن يأخذ القرآن فيرفضه وينام عنه بالليل ولا يعمل به في النهار. العمل بالعلم أهم من تحصيله العمل بالعلم أوجب من تحصيله. خطر عدم العمل بالعلم أشد من عدم تحصيله. روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث لبيد بن زياد وهو من طريقه وهو من طريق سالم بن أبي الجعد أن لبيد ولم يسمع منه. وثبت من حديث أوس بن مالك الأشجعي ومن حديث أشداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جلوسا حوله يوما فرفع أو قال فنظر في السماء فقال هذا أوان العلم أن يرفع. قال زياد بن لبيد يا رسول الله أيرفع العلم وعندنا كتاب الله علمناه أبناءنا وحفظناه أبناءنا ونساءنا. فقال يا لبيد كنت أظن زياد بن لبيد كنت أظنك من أفقه أهل المدينة. هؤلاء بنو إسرائيل هؤلاء بنو إسرائيل رفع العلم عندهم من عندهم وعندهم التوراة لم يعملوا بها. قال جبير بن نفير راوي الحديث عن أوس بن مالك وأول شداد بن أوس قال جبير فرأيت وجدت شداد بن أوس فأخبرته فقال نعم. صدق أوس صدق عوف بن مالك أتدري ما رفع العلم؟ قلت لا. قال رفع العلم عدم العمل به وأول العلم يرفع الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشئا علم بلا عمل علم بغير أمل، بغير تطبيق، بغير خشوع، بغير نصيحة، بغير خوف من الله سبحانه وتعالى. علم بلا عمل. نعم. وبواب الإمام البخاري في صحيحه باب العمل بالعلم، وذكر حديث أبي موسى في الصحيحين، وهو في الصحيحين، إن مثل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير، وأصاب أخرى أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا منها وزرعوا، وأصاب أخرى إنما هي قيعان لا تنفق ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من نفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أفضل لتلك لذلك الصنف الذي لم يرفع رأسا بهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أرسل به، هذا مثله كمثل الأرض السبخة التي لا ينتفع منها أحد. وذلك الصنف الذي انتفع بشرع الله ودينه مثله كالأرض الطيبة المثمرة. وروى الإمام أبو داود في سننه، والحديث ثابت عنه من حديث ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة؟ قال ثوبان: أنا. فكان ثوبان لا يسأل الناس شيئا عملا بذلك العلم الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخان في صحيحيهما من حديثه حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، وفي الثالثة قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بطيبة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: والله يا رسول الله لا أرزق بعدك أحدا. فما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وكان أبو بكر رضي الله عنه يعطي أبا بكر النصيبة فيأباه، وكان عمر أيضا يعطيه نصيبه من الفيء فيأباه، فأشهد عمر عليه الناس أنه أعطاه نصيبه من الفيء فأباه، حتى لا يقولوا إن عمر استغل حق حكيم ونصيب حكيم، أشهد عليه الناس. إن هذا هو العمل بالعلم. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم على أصبعه خاتما من ذهب، رآه لابسا خاتما من ذهب فنزعه وألقاه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة فيجعلها في يده. فلما ألقاه قالوا لذلك الرجل: خذ خاتمك وانتفع به، لا تلبسه، بيعه استفد منه وانتفع به. قال: والله لا أخذ. بعد أن ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بذلك الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خطير جدا عدم العمل بالعلم، خطير جدا. فقد ثبت من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال سهام بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله بينهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم. قال عليه الصلاة والسلام: هم من جلدتكم، إخوانكم من جلدتكم، ولهم قسط من الليل يأخذون كما تأخذون، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. عدم على أمل، عدم أمل، ما عندهم أمل، وإلا فهم من المسلمين. ما عندهم أمل بما علموه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خطير جدا أدب الأمل بالعلم. فقد رأى الشيخان في صحيح، فقد رأى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وذكر منهم رجلا وذكر رجلا علم العلم وقرأ القرآن فيؤتى به فيقال ماذا عملت عملت بعلمك؟ فيقول علمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقول قال له كذبت، إنما علمت العلم ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ فقد قيل ثم يسحب على وجهه في النار. هذا ما أمن بعلمه لله، هذا دجال لم يعمل لله سبحانه وتعالى وإنما تظاهر وتزلف لم يعمل بعلمه. وثبت من حديث أبي بردة وابن مسعود وجاء عن معاذ رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علمه، عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به ما عمل به، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفنى. ما تزول، ما تتحرك، ما تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذه الأسئلة المفحمة. ومن تلك الأسئلة عن هذا العلم الذي علمته من أين، كيف صنعت فيه، ماذا عملت به، وعن علمه ماذا عمل به. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة برجل فيدخل النار أو قال في النار تندلق أقطاب بطنه في النار يدور حول أمعائه كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أصحاب النار ما لك يا فلان، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا الحديث في الصحيحين. إن هذه الطريقة طريقة عدم العمل بالعلم هي طريقة غير الأنبياء. أما الأنبياء عليهم صلوات الله فيقول أحدهم أنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، ويقول أحدكم وما أريد أحدهم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. نعم إن صاحب العلم قد يقول، قد يتكلم، قد يصح، قد تكون لديه بلاغة، قد يكون لديه أدلة، لكن لا بد من العمل وإلا كان نكبة عليه. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه وفي سنن أبي داود الدارمي صحيح من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه عليه الصلاة والسلام قال الطهور شط الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. أنت لا تظن أنك إذا علمت أو حفظت أو قرأت أنك قد سرت في القمة، لا، قد تكون في القمة. فإن العلم من أسباب رفعة الله للعبد، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد تكون في أسفل سافلين وفي الحضيض لأنك أعرضت عن ذكر الله ولأنك لم تعمل بتلك الحجج والبراهين. والقرآن حجة لك أو عليك. فاحذر عبد الله أن تتسبب في أن يكون القرآن حجة عليك. هتف العلم بالعمل، ذكر ذلك ابن عساكر رحمة الله عليه، كانوا يقولون هتف العلم بالعمل إن أجاب وإلا ارتحل. فقد لا يبارك الله للإنسان في علمه إن هو لم يعمل بذلك العلم. وقد أيضا يحصل على شيء من العلم يكون ابتلاء له ونقمة على ما دل عليه حديث الحارث الأشعري ونسأل الله السلامة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال حاسا على العلم والعمل به جدا، ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم ذلك اليوم في ذلك الجمع الكبير، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عما عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم، قال اللهم فاشهد، ألا ليبلغ الشاهد الغائب ألا ليبلغ الشاهد الغائب. وثبت هذا من حديث زيد بن ثابت وآخرين حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على تبليغ العلم والعمل به. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان أن المحسود هو الذي يعمل بعلمه وليس مجرد من يكسب علما أو يحصل على علم فقط، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فيها، ورجل آتاه الله العلم أو آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. إن المسألة ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فقد تبتلى بعلم تكون فيه آثما بسبب ذلك العلم الذي تحصلت عليه أو صرفته في غير مصارفه أو لم تعمل به. نعم، هنيئا لمن عمل بعلمه، هنيئا له، فإنه يكتسب حسنات في ليله ونهاره، حتى إن الحيتان في الماء لتستغفر له، كما دل عليه حديث أبي أمامة رضي الله عنه إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جهرها ليصلون على معلم الناس الخير، على معلم الناس الخير العامل بعلمه. الملائكة تستغفر له، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. تبعوا سبيلك على بصيرة، على علم، لا يمكن اتباع سبيل الله عز وجل إلا بذلك العلم. فالملائكة تستغفر كما في الآية والحديث لمن عمل بعلمه واتبع سبيله، وأن الله يقيه عذاب الجحيم. هنيئا لمن علم وعلم، عمل بعلمه ظاهرا وباطلا، عمل بعلمه في المعتقد، عمل بعلمه في الأخلاق، عمل بعلمه في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات والتطبيق في السنن وغير ذلك، هنيئا له. وهل أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا لهذا المطلب العظيم؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أما أن يكون همك مطلب العلم والسعي في العلم لقصد آخر فإنها رذيلة، وسبق القول في ذلك. ونسأل الله السداد والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.